قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف ولم يوف بالعداد ولم تقضى الحوائج ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه ولم يصل ذا رحم ولم يؤدي أمانة ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. أضرار المخدرات في السلامة البدنية. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آفة قديمة حديثة تؤثر على متعاطيها فترديه أسفل سافلين وتنخر في السلامة البشرية حتى تجعله هشيما لا يملك متعاطيها إرادة وهوية. إنها آفة تعاطي المخدرات، فما هي أضرارها وكيف يمكن محاربتها؟ كونوا معنا في لقاء اليوم. أهلا بكم مستمعينا. لا تخلو الوسائل الإعلامية والطبية من تبيان أهم الأضرار الجسيمة التي تملكها أنواع المخدرات على متعاطيها، ومنها أولا الأضرار الاجتماعية التي تتجلى في ألف تفكك الأسرة وكثرة حالات الطلاق والخيانات الزوجية، باء انطفاء نار الغيرة والنخوة والإنسانية وتحطيم الشخصية، جيم ارتكاب الجرائم الأخلاقية وانتهاك الأعراض، دال الفشل الدراسي والعملي وانتشار البطالة التي تؤدي إلى السرقة والقتل. أهلا بكم مستمعينا. ومن الأضرار الصحية التي تدب في سلامة متعاطي المخدرات ألف ضمور خلايا المخ وبالتالي ضعف التفكير وتدهوره في الإدمانات القوية، ب. ارتفاع ضغط الدم واضطراب وظائف القلب والأوعية الدموية. ج. حدوث إصابات تصل إلى قاتلة في الجهاز المناعي البدني. د. اضطراب إنتاج هرمونات الذكورة والإصابة بالكبد الوبائي. وهناك أضرار اقتصادية سنذكرها لما بعد قليل. ما زلنا مع الأضرار التي تتركها المخدرات في السلامة البدنية لمتعاطيها. من الأضرار الاقتصادية التي تتركها هذه المخدرات على متعاطيها مستمعينا وتعرض سلامته الأمنية إلى المخاطر: ألف، تدهور حالته المادية من جراء الإنفاق غير المشروع وتعرض الأسرة إلى الانهيار والفقر والعوز. ب. تكلفة الدولة الإنفاق الحكومي على المكافحة والعلاج والسجون. ج. انتشار البطالة والسلبيات المستتبعة على ذلك. هذا إلى جانب الأضرار الدينية الناجمة عن الصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى والحرمان من الطاعات والتعرض للعقوبة الأخروية والحرمان من الجنة إلا أن يتوب التوبة النصوحة من هذا الضرر الذي يسببه لنفسه والآخرين. ولأجل الحصانة اللازمة لحفظ السلامة البدنية والصحية للفرد مستمعين من الوقوع في فم هذه الآفة، يقول المثل القديم: الجسم السليم في العقل السليم، الذي يعي خطورة الأضرار البدنية والنفسية والاجتماعية والدينية للمخدرات على سلامة الإنسان، كي يتحرز هذا الإنسان الأمان والسلامة من الوقوع بين براثن هذه الآفة المهلكة، وهي مسؤولية جماعية كي نحافظ على سلامة مجتمعنا الإسلامي الكبير. تحية لكم طيبة دائمة.
ألو طهران. ألو طهران برنامج سياسي يأتي ليلة كل جمعة من كل أسبوع الساعة 8:10 حتى 8:50 مساء، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران، متناولا أهم قضية ساخنة بمشاركة الإخوة المستمعين مناقشة وتحليلا. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 28 من ربيع الثاني عام 638 للهجرة توفي في دمشق الأديب والعارف الشهير أبو بكر محي الدين محمد المعروف بابن العربي، وقد ولد ابن العربي عام 560 في الأندلس الواقع في إسبانيا الحالية، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى تونس وحلب وبغداد ومكة ليدرس في مدارسها ويتزود من مكتباتها. ولابن العربي مجموعة ضخمة من المؤلفات، فطبقا للمؤرخين كتب ابن العربي أكثر من 500 رسالة وكتاب ومقالة، ومن أبرز مؤلفاته التفسير الكبير الذي يشتمل على عدة مجلدات، وفصوص الحكم الذي عكس أفكاره العرفانية. في 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1995 ميلادي تمت في باريس الموافقة على إبرام اتفاقية السلام الخاصة بالبوسنة والمعروفة باتفاقية دايتون. وقع على الاتفاقية رؤساء جمهوريات البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا في منطقة دايتون بأمريكا، ولم تحمل الاتفاقية للمسلمين في تلك المنطقة الجديد سوى أنها أوقفت المجازر الوحشية وعملية الإبادة بحقهم، رغم أن المسلمين يعتبرون الأكثرية في البوسنة، فيما نصت الاتفاقية على منح الصربي والكروات امتيازات سياسية كثيرة. ورغم مرور سنين على الاتفاقية إلا أن مشكلة عودة أكثر من 1,200,000 مشرد ومسلم بوسني لا تزال باقية دون حل، وأصبحت اتفاقية دايتون سببا لمشاكل هذا البلد السياسية والاقتصادية. وأخيرا وفي 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1981 ميلادي أعلن الكنيسة الصهيونية ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة رسمية. وكانت القوات الصهيونية قد احتلت مرتفعات الجولان عام 1967 خلال الحرب بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وتسبب إلحاق تلك المرتفعات إلى الأراضي المحتلة باندلاع موجة من الاعتراضات الشعبية عمت كافة أرجاء العالم الإسلامي، كما رفضت وأدانت الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الحرة هذا القرار المشؤوم. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزل الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
حديقة الأطفال.
الرحيم، أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا، سنتحدث معكم حول موضوع التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، ونعني بهذا أنه علينا أن نتعلم الأمور والأعمال الحسنة والجيدة منذ الصغر إن شاء الله. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية اليوم، وتليها أنشودة رائعة، ثم حزورة فزورة، وستعرفون حلها لأنكم أذكياء. ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيراً نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. سمعتم بالمثل الذي يقول التعلم في الصغر كالنقش على الحجر؟ أنا أيضا لم أكن قد سمعته حتى ذلك اليوم الذي جاء فيه عمي وأسرته إلى بيتنا. سوف أخبركم بما قاله لنا عمي حول هذا المثل، لكن ماذا قلتم؟ ليس الآن؟ أنتم أيضا حفظتم جملتي المعهودة، ليس الآن. لماذا؟ لأنه الآن هو وقت الحزورة، حزورة البرنامج. حزورتنا تقول: لدي زهور كلها ورد الجوري إلا اثنتين، كلها نرجس إلا اثنتين، كلها ياسمين إلا اثنتين، فكم ورد لدي؟ ماذا قلتم؟ أكرر الحزورة؟ لا لا لا، انتظروني في وسط البرنامج إن شاء الله سوف أكرر لكم الحزورة. أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، عنوانها هو الضفدع الفائز.
في يوم من الأيام قرر رئيس الضفادع إقامة مسابقة رياضية بينهم.
أيتها الضفادع، مسابقتنا في هذه الدورة هي يتسلق أعلى شجرة في الغابة التي تقع في وسط الغابة.
عفواً أيها الرئيس،
ماذا؟
إنها شجرة عالية جداً، هل يجب أن نتسلقها حتى القمة؟
أجل، المسابقة تبدأ من أسفل الشجرة حتى أعلاها. إذن استعدوا لها. غدا سنجري المسابقة.
أنا حتما سأشارك.
وأنا أيضا.
ولكني أخاف من ارتفاع الشجرة، فإذا تعبت في وسط الطريق سأسقط وسأموت.
الحق معك، ولكني سأشارك.
إذن أنا أيضا سأشارك.
اجتمعت أحبتي الحلوين الضفادع أمام الشجرة العالية، وبدأ رئيس الضفادع بإعطائهم تحذيرات من خطورة المسابقة.
حذر على الضفادع جميعا أن يتسلقوا هذه الشجرة إلى الأعلى، فمن وصل إلى قمة الشجرة فهو الفائز. ولكن انتبهوا، يحتمل أن تسقطوا على الأرض أثناء تسلقكم الشجرة، إذن كونوا على استعداد. هل أنتم جاهزون؟
كيف تريدون تسلق هذه الشجرة المرتفعة؟ لا تشاركوا في هذه المسابقة، أنتم لا تستطيعون. أودوا انصرفوا، اتركوا هذه المسابقة، انصرفوا.
الحق معك، أنا أخاف. كلا، أنا لا أشارك. ماذا لو سقطت من الشجرة؟
بعد سماع صوت السافرة يجب أن تبدأ التسلق.
كيف حالك يا صديقي؟
لا بأس، ولكني أفكر في صديقي الذي ترك المسابقة لأنه خاف من السقوط.
يا صديقي احذر، ولكن لا تدع لهذه الأصوات التي تثبط العزيمة أن تؤثر فيك. خذ هذه.
ما هذا؟
شدها على ظهرك، إنها مظلة. تسلق الشجرة، وإذا لم تتمكن من مواصلة التسلق ستنزل إلى الأرض بأمان.
وماذا عليك؟ هل لديك منها؟
لا، إنها لك. وأما أنا سأواصل التسلق إلى النهاية.
لديك إرادة قوية.
كيف تريدون تسلق هذه الشجرة المرتفعة؟ انتبهوا، أنكم ستسقطون من هذه الشجرة، لا تشاركوا في هذه المسابقة، أنتم لا تستطيعون. عودوا وانصرفوا، اتركوا هذه المسابقة.
لا تصغي لهم وابدأ بالسباق.
نعم أحبتي الحلوين، اتجهت جميع الضفادع مسرعة إلى الشجرة المرتفعة وبدأوا في التسلق.
ستقع، احذر يا مجنون، ستسقط، ستموت، ستقع.
ولكن نرى الكثير منهم قد خاف ورجع في بداية الطريق. إنها مسابقة مهمة، سيكون فائز المسابقة هو أشجع الضفادع.
أنا سأكون أشجع الضفادع.
أنت صديق وفي، أتمنى لك الفوز.
أتمنى أن نفوز معا يا صديقي، يجب أن نبلغ قمة الشجرة معا.
انتبهوا، لقد سقط إلى الآن 10 ضفادع، احذروا ستسقطون أنتم، احذروا.
أيها الأحبة، ومع تكرار هذا الكلام سقط جميع الضفادع كالمطر، ولم يتمكنوا من مواصلة تسلقهم للشجرة سوى 2 منهم.
يا صديقي، لقد تعبت ولا أقوى على التسلق بعد.
لم يبق شيء، سنصل قمة الشجرة بعد قليل. هيا.
لا، إن الفوز في هذه المسابقة يليق بك، سأستخدم المظلة التي أعطيتني إياها.
نعم، ولكني سأواصل.
انظروا، ما هذا الشيء الذي ينزل بهدوء؟ أجل، أهو أحد الضفادع ينزل بالمظلة؟ كم إنه ذكي. أجل، لقد بقي ضفدع واحد يقرب من خط النهاية.
هيا هيا انزل، إنك لا تستطيع بلوغ خط النهاية، انزل لا تخاطر بحياتك.
هكذا استمر هذا الضفدع أيها الأحبة حتى وصل إلى قمة الشجرة وفاز في السباق ونال شرف أشجع وأسرع ضفدع في العالم.
الضفدع هو الفائز في المسابقة، ولكن نريد منه أن يخبرنا بسر نجاحه في المسابقة. قرر، كيف نجحت في التسلق دون أن تسقط؟ ما سر هذا النجاح وهذه الشجاعة؟
أنا لا أصغي أبدا إلى العبارات التي تدخل اليأس في قلبي. عندما كان البعض يردد هتافات فيها الياس، فإني كنت لا أصغي لها، بل كنت أتذكر خطتي لمواصلة المسابقة.
أحسنت أيها الفائز، أنت فزت بالمسابقة.
لقد كان أحبتي هذا الضفدع لا يصغي للعبارات التي تدخل اليأس في قلبه وتجعله آيسا، وواصل إلى القمة، وكان هذا هو سر نجاحه في السباق. نعم أحبتي، العبرة من القصة ألا تهتم للذين يريدون أن يدخلوا اليأس في قلبك ويريدون أن يقفون بتصرفاتهم أمام نجاحك. نعم أيها العزيز.
حلوين، أعرف أنكم تنتظرون النشيد، إذن هيا بنا نأخذ استراحة قصيرة ونستمع إلى النشيد الجميل.
يكتب لي شعرا موزون. إن الله الخالق ربي قلم من وحي القرآن يكتب لي شعرا موزونا شعرا ينبض بالإيمان نون النون قلم من وحي القرآن نون النون يكتب لي شعرا موزونا شعرا ينبض بالإيمان قولي شعرا موزونا شعرا ينبض بالإيمان
الحلوين. في يوم من أيام العطلة الصيفية جاء إلى بيتنا عمي مع أسرته، فشاهدت ابنه أميرا حزينا، وعندما سألناه ما بك قال: سجلتني أمي في المدرسة وأنا لا أريد الذهاب إلى المدرسة، فأنا ما زلت صغيرا والذهاب إلى المدرسة كل يوم سيتعبني. سألته: ألا تريد أن تتعلم؟ قال: ليس الآن، سأتعلم عندما أكبر. لكن أبي يقول يجب أن تتعلم من الآن، فالتعلم في الصغر كالنقش على الحجر. حفظت هذه الجملة من كثرة ما رددها أبي، لكني لا أعرف معناها وما هي العلاقة بين المدرسة والحجر. فقلت لابن عمي: تعال لنسأل أباك، فأنا أيضا أريد أن أعرف معناها. سوف أقول لكم يا أصدقائي ما هو معنى التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
أريد أن أسألك عن الطيور.
وماذا تريد أن تسأل يا ولدي؟
أريد أن أسألك لماذا بعض الطيور لا تطير؟ ألا بتقول لي إن ريش الطيور وعظامها مجوفة ولهذا تستطيع الطيران؟ فلماذا نرى بعض أنواع الطيور لا تطير يا أبي؟
أي الطيور تعني يا أحمد؟
عن الدجاج يا أبي.
ليس فقط الدجاج لا يطير، بل أنواع أخرى كذلك، مثل الديك الرومي والنعام والطاووس.
نعم يا أبي، أريد أن أعرف لماذا لا تطير هذه الطيور.
سأخبرك يا ولدي، سأخبرك. هذه الطيور التي ذكرتها صحيح أنها تشبه باقي الطيور في كل شيء، ولكن حجم أجنحتها لا تتناسب مع حجم أجسامها، فأجسامها تكون كبيرة بينما أجنحتها تكون صغيرة، فلا يمكنها الطيران، ولكن يمكنها القفز ربما عدة أمتار.
والطيور الأخرى يمكنها أن تطير عاليا في السماء يا أبي.
نعم يا أحمد نعم. هل تعلم أن بعضها بإمكانها أن تحلق على ارتفاع عدة كيلومترات عن سطح الأرض؟
وأي نوع من الطيور هذه يا أبي؟
إنها الطيور المهاجرة، وسوف أكلمك عنها فيما بعد.
هذا عجيب، أنا لم أكن أعلم ذلك. شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أحسنت يا ولدي أحسنت.
Thank you.
الحلوين أخبرتكم أننا ذهبنا كلنا وسألنا عمي عن معنى المثل الذي قاله لابن عمي أمير، وهو التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. فقال: هل تذكرون عندما ذهبنا معا في بداية العطلة لزيارة الأماكن الأثرية؟ هناك شاهدتم الصخور والجدران الصخرية وعليها نقوش عديدة. قلنا: نعم. قال عمي: هل تتذكرون؟ قلت لكم إن هذه الصخور حفروها من آلاف السنين وبقيت لحد الآن؟ قلنا: نعم. فقال عمي: لأن التعلم منذ الصغر يبقى في ذهن الإنسان ولا ينساه أبدا، لهذا قيل التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. واعلموا أن جميع العلماء المشهورين بدأوا يتعلمون منذ الطفولة ومنذ الصغر. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن أريد أن أكرر عليكم الحزورة، أرجوكم 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 استمعوا إليها جيدا وفكروا أيضا جيدا حتى تتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة، وأعدكم بأنني سأعطيكم الإجابة أيضا في نهاية البرنامج. الحزورة تقول: لدي زهور كلها ورد الجوري إلا اثنتين، كلها نرجس إلا اثنتين، كلها ياسمين إلا اثنتين، فكم وردة لدي؟ فكروا يا أصدقاء، كم وردة لدي؟ سمعتم يا أصدقائنا الحلوين إن كل من يريد أن يكون موفقا في حياته عليه أن يدرس منذ الطفولة ويكون جادا في فهم دروسه. وكما يقول المثل: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا؟ إلى صديقتنا؟ أحسنتم، صديقتنا نرمين، ونستمع إلى هذا الحديث بينها وبين جدتها في فقرة دنيا الحروف. جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين، أهلا بك يا حفيدتي.
جئت اليوم وأنا متحمسة للاستماع إلى معلومة جديدة في هذه المحطة يا جدتي.
إن شاء الله سأسعى أن تكون مفيدة لك وللأحبة.
إذن نشرع بتحريك الدولاب لنرى حرف اليوم ومعلومة جدتي.
طيب طيب،
هيا بنا.
هيا هذا هو الدولاب.
سأحرك بنفسي، هيا. أي كرة سقطت من الدولاب يا جدتي؟
إنها كرة حرف الخاء يا نرمين، وهل تذكرين كلمات بهذا الحرف؟
نعم يا جدتي، الخبز، الخزانة، الخيط، وخالة، وما إلى ذلك.
هذا صحيح ورائع يا شطورة. أنا اليوم سأتحدث لك عن مدينة اشتهرت بإنتاجها للعسل.
واو يا إلهي، المدينة المشهورة بإنتاج العسل، ما اسمها يا جدتي؟
إنها مدينة خمين، والتي تقع في المحافظة المركزية في إيران في منطقة ما بين الصحراء والجبال.
مدينة خمين، جميل جدا يا جدتي.
إنها مدينة قديمة وتاريخية، وكانت تسمى بأسماء عديدة، ولكنها اليوم تسمى بخمين. وهواؤها لطيف في الصيف وبارد في الشتاء، وفيها الكثير من البساتين التي تحمل أشجار الفواكه المنوعة والطيبة. وكما قلت لك، هذه المدينة تشتهر بإنتاج العسل الطيب، والذي يباع في أسواق الداخل والخارج كثيرا.
هذا رائع يا جدتي.
لا أنسى أن أقول لك يا نرمين، إن في مدينة خمين ولد الإمام الخميني قدس سره الشريف. وبيته في هذه المدينة اليوم متحف يزور الناس الذين يصلون إلى هذه المدينة ويتعرفون على سيرة حياته الجهادية ووقوفه ضد الظلم منذ أيام شبابه.
جميل جدا يا جدتي.
في كل عام يتم إقامة مهرجانات في فصل الصيف في مدينة خمين للتعريف بثقافتها وطبيعتها المحلية، عبر معرض لمحاصيلها الزراعية وأعمالها الثقافية كالمسرحيات المختلفة، ويتعرف الإنسان فيها على تاريخ هذه المدينة.
إنها خطوة رائعة، وأنا أود أن أشارك في هكذا مهرجانات للحصول على معلومات أكثر يا جدتي.
أحسنت يا عزيزتي، أعرف أنك بنت شاطرة وذكية يا نرمين.
شكرا يا جدتي.
وشكرا لك.
أصدقائنا الحلوين، أريد أن أودعكم، لكن قبلها أريد أن أكرر عليكم الحجورة ومن ثم جواب الحجورة. حجورتنا التي تقول: لدي زهرة كلها ورد الجوري إلا اثنتين، كلها نرجس إلا اثنتين، كلها ياسمين إلا اثنتين، فكم وردة لدي؟ ماذا قلتم؟ ما هو الجواب الصحيح؟ أحسنتم، بارك الله بكم، بارك الله بكل الأصدقاء الشطار والأذكياء. لدي ثلاثة زهور: واحدة الجوري، واحدة النرجس، وواحدة ياسمين. وأقول لكل من عرف الجواب: أحسنت يا صديقنا الشاطر. البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
أنشدوا أمي.
أمي 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 أمي
أمي يا لحنا نعشقه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأضل أضل أردده. حياتي يا بهجة نفسي ومناتي أنسي في الحاضر والآتي أنسي في الحاضر والآتي. في السر ولو في الإعلان بالبر لك والإحسان بالبر لك والإحسان. اسمك منقوش في قلبي حبك يهديني في دربي ودعائي يحفظك ربي ودعائي يحفظك ربي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج الجنون. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نعيش معكم في ظلال الدعاء 29 من أدعية الصحيفة السجادية، وفي هذه الدقائق المعدودة نتناول معكم هذه الفقرة الطيبة العبقة من هذا الدعاء الكريم، حيث يقول عليه السلام: فصل على محمد وآله وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤونة الطلب، وألهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدة النصب. يدعو الإمام سلام الله عليه أن يرزقه الله تبارك وتعالى، وهذا الدعاء ينبغي أن ندعو نحن به، يعني الإمام عليه السلام ليس هناك خلل في يقينه، قطعا هو على يقين تام بالله تبارك وتعالى وبوعد الله عز وجل وبرزق الله تبارك وتعالى. لكن هذه الأدعية في الحقيقة إنما هي أدعية لنا نحن لكي يعلمونا كيف ندعو الله تبارك وتعالى، فعلينا أن ندعو الله عز وجل أن يؤتينا يقينا بماذا يقين؟ بماذا يقين؟ بأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، هو مصدر الرزق، لكي لا نذهب ونلتمس رزقنا من المرزوقين الذين يتجهموننا ويذلوننا عندما نطرق أبوابهم. وثانيا يقين بأن الله تبارك وتعالى كتب لكل نفس رزقها، يعني الله عز وجل لما خلق الخلق، لما خلق الإنسان قدر له مقدار أجله، هل قد يعيش في الحياة 50 سنة 60 سنة 100 سنة، فكتب له عمره، كتب له أجله. الله تبارك وتعالى كما كتب للإنسان أجله كتب له رزقه، كتب له مقدار الرزق الذي يستوفيه الإنسان في حياته. وليس الإنسان فقط، بل الله تبارك وتعالى كتب لجميع المخلوقات أرزاقها. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وفي آية أخرى يقول: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكما في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر، مكفول برزقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس، الجبل اليابس، الحجر اليابس والحجر الجامس. فالله تبارك وتعالى كتب للإنسان ماذا؟ رزقه. ولا يموت الإنسان إلا بعد أن يستوفي تمام رزقه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أيها الناس، إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ما دام الله تبارك وتعالى كاتب لك رزقك ومحدد لك الرزق، كون على ثقة بأنك سوف تستوفي تمام رزقك، لا تموت حتى تستوفي آخر لقمة من رزقك. إذا كتب الله لك أن تشرب شربة ماء من رزقك فلا تموت حتى تشربها. وإذا لم يكتب لك الله تبارك وتعالى أن تأكل لقمة واحدة فإنك سوف تموت ولا تأكلها، لأنها ماذا؟ لأنها ليست من رزقك. إذا كان الله تبارك وتعالى كاتب لك رزقك كما قد كتب لك أجلك فإنه سوف يصلك. لهذا لا تحاول أن تهتم، لهذا لا تحاول أن ماذا؟ تشغل كل وقتك، تترك آخرتك، تترك دينك، تترك علاقاتك الاجتماعية. الإنسان لا صلاة، لا أذكار، لا دعاء، لا قرآن، ليل مع نهار ماذا؟ أولا يعمل من أجل الدرهم والدينار ولا يكل، وثانيا تراه يعيش مهموما من أجل غده، من أجل مستقبله، من أين يأتيني رزقي، ماذا أعطي لأولادي. يا أخي لا تجزع ولا تهتم ولا تيأس. الله تبارك وتعالى ما دام أنه يعني خلي يكون عندك يقين. الإمام زين العابدين يقول لإلهي: هب لي هذا اليقين برزقك، بوعدك، أنك بما أنك كتب الله تبارك وتعالى لك رزقك فإنك سوف يصلك الرزق ولن تموت حتى تستوفي تمام رزقك. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام قال له: يا أمير المؤمنين، إذا سد على رجل باب بيته فمن أين ماذا؟ فمن أين يأتيه رزقه؟ إذا جبنا إنسان خليناه في غرفة وقفلنا عليه الغرفة، منين يجي رزقه؟ قال: من حيث يأتيه أجله. إذا تخلي بين 4 جدران وتسد الباب عليه، تقدر تمنع منه الأجل؟ كما أنك لا تستطيع أن تمنع منه الأجل، كذلك لا تستطيع أن تمنع منه الرزق الذي يوصل إليه الأجل وهو في حبيسا في تلك الغرفة، يوصل له الرزق. ولهذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك. يعني الإنسان وهو في هذا اليوم يفكر بعد سنة، بعد 10 سنوات، ماذا سوف يأكل، ماذا سوف يعطي لأولاده، من أين يعيش. الإمام عليه السلام يقول ما دام أن الله كتب لك الرزق فإن رزقك سوف يطلبك. طبعا هذا مو معنى أن الإنسان يجلس في بيته ولا يعمل، بل بالعكس الإسلام يدعو إلى العمل. أهل البيت عليهم السلام كانوا يعملون، لكن الأئمة سلام الله عليهم يريدون من الإنسان أن يستقر نفسيا، أن يلتفت إلى آخرته، أن يلتفت إلى ماذا؟ إلى الأمور النافعة في حياته. لا يصبح ويمسي وهمه ماذا؟ همه الدرهم والدينار والرزق. الإمام عليه السلام يقول فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، كفاك كل يوم على ما فيه، فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تبارك وتعالى سوف يؤتيك في كل غد جديد بما قسم لك. وإلى إذا لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهم فيما ليس لك. أنت تفكر بعد 10 سنوات، إذا تدري أنك ستعيش خو الله عز وجل كما رزقك فيما مضى يرزقك فيما يأتي. وإذا ما كانت السنوات الآتية من عمرك سوف تموت وترحل، فلماذا تهتم لسنوات أنت لن تعيش فيها؟ فالإنسان لابد أن يطمئن ويكون على يقين من أن الله تبارك وتعالى سوف يوصل له رزقه. هذه الطيور، انظر إلى الطيور، لا تدخر لنفسها شيئا. الحيوانات عموما سوى النملة أو كذا لا تدخر لنفسها شيئا مثل الإنسان، لا أعطى أرصدة، لا أعطى حسابات، لا تجمع، وإنما تذهب في الصباح جياعا تأتي في المساء شباعا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالإنسان لابد أن يصدق توكله على الله وثقته به ويقينه به حتى يطمئن نفسيا إلى رزقه ويلتفت إلى آخرته. نسأل من الله تبارك وتعالى سعة الرزق وأن يلهمنا اليقين بوعده، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
وصل على محمد وآله وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤونة الطلب، وألهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدة النصب.
يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازداد، من أول يوم يبنى ويقوم على الإيمان. يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازداد.